بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فإن المنافق يكره الحق وأهله ويهوى ما يخالفه من الباطل، وهذه حال أهل النفاق. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. قلت: فما أكثرهم لا كثرهم الله.
المستعان. ما أكثر الذين دعوا إلى تحكم الكتاب والسنة ويعبون، ولا سيما في هذا العصر، يعبون ولا يريدون. كذلك الله يدعون إلى التحاكم فيأبون، وقالوا لله جاء جماعة من الشيعة والرافضة، الشيخ محمد الرهيب رحمه الله، قال: نريد أن نناظرك، نريد أن نبينك مناظرة. قال: طيب، لكن نريد أن يكون لنا مرجع نرجع إليه عند الخلاف. قال: طيب، ما هو؟ قال: الكتاب والسنة. قالوا: لا. قال: إذا ما في مناظرة. يعبون الكتاب والسنة، لا يريد الكتاب والسنة. وأكثر الذين يدعون ويعبون لا كثرهم الله كما قال. نعم،
صلى الله عليه. بعض أهل العلم يقول أنه لا ينفع النقاش مع الرافضة، هل هذا على إطلاق
تماما؟ نعم، هذا هو الظاهر. ما دام متمسكين، يعني ما دامهم ما يعني ما يقول الحق، ما عندهم إذعان، إنما يريدون الجدال، لكن ما وجد عنده يعني دليل القبول، طلب القبول لتبين الحق، ما عرف انهم على زندقة وعلى النفاق. لا حيلة فيهم من اصر من كان مصرا، لكن من قصد الحق وطلب الحق يمكن قد يهدي الله منهم من. لكن في الغالب ان العامة هم اللي يهتدون، العامة اللي يلبس عليهم هم اللي يهتدون الان، واما رؤساءهم الذين ظلوا على بحثهم في الغالب انهم يبقون على حالهم. فقد من جس اليهودهم، اليهود الآن قليل من يسلم منهم، نادر يسلم من عهد النبي عبد الله بن سلام وجماعة، خلاف النصارى إن كثير منهم يسلمون. النصارى أقرب للحق، ولهذا مئات يسلمون في مكاتب الدعوة من النصارى، لكن اليهود وكذلك الرافضة قلة. نعم، ومن جسهم الرافضة من جس اليهود. صلى الله عليه وسلم.
حكم عامة الرافضة عوامهم يعني
الله يختلف، من بعض العلماء يدعمه، قال يعني فسقهم، قال هم بعضهم كفرهم، قال تبع لهم. ما كان الله يضل القوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولم يقل حتى يتبين. قال: وما كان الله يضل القوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، ولم يقل حتى يتبين. والكفار الذين قامت عليهم حجة قال الله تعالى عنهم: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ورداء. مثلهم مثل الراعي الذي ينعق بالغنم، تسمع الصوت فقط ولا تفهم، ومع ذلك قامت عليهم الحجة. نعم،
صلى الله عليك.
فدل على المراد القيام الحجة لا فهم الحجة. نعم،
صلى الله عليك. قال: ويصدون لازم، وهو بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا. فما أكثر من اتصف بهذا الوصف، خصوصا من يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله، إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى مذهب من مذاهب الأربعة، لتقليدهم من لا يجوز تقليده فيما يخالف الدليل. فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، وقد عمت البلوى بهذا. قوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال أبو العالية في الآية: يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين، وهو من الفساد في الأرض. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى.
التحاكم وليس من الله من أضلال النفاق وهو من فساد في الأرض. صلاحها بطاعة الله وإنزال البركات وإنزال الأمطار بطاعة الله. والمعصية سبب في حبس المضرة ومنع القطر لأنها فساد في الأرض، وسبب في فساد الهواء وانقطاع المطر ونزول المصائب والنكبات. حلو المصائب والنكبات حول القوة الأولى. نعم.
قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال أبو بكر بن عياش في الآية إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. قال ابن القيم رحمه الله قال أكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض. فالفساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع ومتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا، وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل فتنة في العالم وبلاء وشر وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله. انتهى. وبما ذكرنا يتبين مطابقة الآية للترجمة. قوله وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. قال ابن كثير ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسه من شرائع شتى وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره، وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير.
لأنه بدل الدين، بدل الدين صلى الله عليه وسلم كافرا، بدل الدين، بدل دينه فاقتله أمر به، لأن يضع كتاب هذا الكتاب الذي يضعه رئيس التتار بدل الدين واستحل ما حرم الله. نعم يكون كافرا نسأل الله. نعم
صلى الله عليه. قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه، وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك.
نعم هذا شيء يشارك حكم الله حتى يقال يعني يفاضل بينه وبين حكم الله، حكم الله ليس له نظير. نعم.
أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. قوله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة في إسناد صحيح كما قاله المصنف عن النووي، ورواه الطبراني وأبو بكر بن أبي عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون في صحاح الأخبار، وشاهده في القرآن قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ونحو هذه الآيات. قال: فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق الذي يوجب لصاحبه الجنة والنجاة من النار.
الذي لم ينقص صاحبه شيئا من الواجبات ولا فشيء من المحرمات ولم يصر على كبيرة، هؤلاء أهل الإيمان المطلق، هؤلاء يدخلون الجنة من أول وحدة. وهم طائفة أو قسمان: سابقون مقربون هم الذين أدوا الفرائض والنوافل وتركوا المحرمات والمكروهات والمباحات، والطائفة الثانية أصحاب اليمين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، ولم يكن لهم نشاط في المستحبات والنوافل، ولم يكن لهم نشاط في ترك المكروهات كالتزييف، بل يفعلون المكروهات وقد يتوسعوا في المباحات، لكن ما مروا شيء من المحرمات، فهم يدخلون الجنة من أول وهلة، لكن السابقين المقربين درجاتهم أعلى. أما هؤلاء الذين قصروا في الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات فهم ظالمون لأنفسهم وعلى خطر، وهم طبعا منهم من يعفى عنه ومنهم من يعذب في قبره ومنهم من له شدائد في مقصود كامل ومنهم من يعذب في النار ويخرج منها ومنهم من يشرع فيه فلا يدخل النار. نعم. ومنهم من يعفى الله عنه ودخل في قبره فإن الله يعفو ويشرك به ويعفو ويدخل ذلك لمن يشاء. نعم.
صلى الله عليه. قال: وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب، فيطلق عليه مؤمن بقيد لنقص إيمانه بالمعصية.
نعم، يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن ضعيف الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، ما يطلق عليه الإيمان. قال مؤمن تسكت، لا، إذا قلت مؤمن سكت صار هذا المؤمن الذي أدى الواجب وترك المحرمات كما قال: أولئك هم من الحق. أما العاصي ما يقال له مؤمن بإطلاق، بل يقال ليس المؤمن حقا، وليس بصادق الإيمان، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بما يفسق بكبيرته، لا بد من القيد. نعم.
صلى الله عليك. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.
نفي عنه الإيمان المطلق الكامل الواجب الذي يخلق، ولكن لم يفعل أصل الإيمان. عند أصل الإيمان ومؤمن بالله ورسوله اسم الكافر السارق، ولهذا لو كان كافرا الزاني والسارق في الخمر لما ورث يرث ويورث، ولو كان كافرا لما غسل ودفن قابل المسلمين وصلي عليه، لكن الزاني والسارق في الخمر يرث من قابل المسلمين ويرثونه إذا مات ويغسل ويصلي عليه، ولو كان كافرا لم يفعل به شيء من هذه الأحكام. نعم. قول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني الإيمان الواجب الكامل الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة ونجاة من النار، فهو متوعد بدخول النار. المؤمن الظالم لنفسه ظل على خطر، قد يدخل النار وقد يعذب فيها وقد يعذب في قبره وقد يشفع فيه، وإذا دخل النار دخل عالم العاصي يطهر بذنوبه ومعاصيه ثم يأخذ منها إلى الجنة. بعضهم الوصاف يطول مكثه بشدة لكثرة جرائمه ومعاصيه أو فحشها كالقاتل، أخبر الله أنه يخلد، والخلد هو المكث الطويل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخلد فيها. والعرب تطلق الخلود على المكث الطويل، فالخلود خلدان: خلود مؤبد لا نهاية له، هذا خلود الكفر، خلود مؤمد له أمد ونهاية، هذا خلود بعض الوصاة الذين كثرت جرائمهم أو فحشت كالقاتل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
السلام عليكم. فيكون مسلما ومعه مطلق الإيمان، الذي لا يصح إسلامه إلا به، وهذا التوحيد الذي لا يشوبه شرك ولا كفر.
نعم، أما من مات على الكفر والشرك فهذا ليس له شيء من الإيمان، الشرك الأكبر والكفر الأكبر يقضي على الإيمان. أما المعاصي ولو عظمت ولو كثرت لا تقضي على الإيمان، لكن تضعف الإيمان لكن ما تقضي عليه. ولهذا فإن المؤمن الذي كثرت جرائمه يقال في الشفاعة فخرج من النار كان في قلبه أدنى من قدرة من الإيمان، فيخرج بها من النار. توحيد إيمان، توحيد، لأنه ما تعالى التوحيد، ما تعالى الشرك، لكن أضعفت هذا التوحيد المعاصي، لكن ما قضت عليه، ما تقضي عليه، ما يمكن تقضي عليه، إنه يقضي على التوحيد الشرك الأكبر والكفر الأكبر، هذا الذي ينتهي معه الإيمان صلى الله عليه وسلم. أما المعاصي ولو عظمت وكثرت لا ترى الإيمان، يبقى بقية يخرج بها من النار. نعم، كما في الحديث هذا أخذ من النار ما كان في قلبي أدنى من قلب ذرة من الإيمان. نعم،
السلام عليكم. وهذا هو الذي يذهب إليه أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة
الذين كفروا بالمعاصي. الخوارج يكفرون وخرج من الإيمان ودخل في الكفر، والمعتزلة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، كان في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، يسمى فاسق عند المعتزلة. وفي النار وفي الآخرة يتفقون أنهم خلوا في النار خارج المعتزلة، لكن في الدنيا يختلفون. الخوارج يستحلون دمه وماله لأنه دخل في الكفر، ومثل يقول خرج من الإيمان لكن ما دخل في الكفر، في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر، لا مؤمن ولا كافر، يسمى فاسق ولا يستحلون دمه وماله لأنه ما دخل في الكفر. والخوارج يستحلون دمه وماله وفي الآخرة يتفقان على تخريجه في النار. نعم، وكلا المذهبين مثلا باطل فاسق، الصواب أنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار ولا في منزلة بين منزلتين. في الدنيا مؤمن ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان، ما يخرج من الإيمان كما تقول المعتزلة. نعم،
صلى الله عليه. فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلة لا يطلقون عليه الإيمان ويقولون بتخليده في النار، وكلا الطائفتين ابتدع في الدين وترك ما دل عليه الكتاب والسنة. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقيد مغفرة ما دون الشرك بالمشيئة. وتواترت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهل السنة، فقيد مغفرة ما دون الشرك بالمشيئة.
نعم، الله تعالى خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دون المشيئة، هذه الآية في غير التائبين. إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر، هذه في غير التائبين. وأما آية الزمر فهي في التائبين: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي متاب إن الله عمم وأطلق، دل على أنه في التائبين. نعم،
صلى الله عليه. قال: وتواترت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهل السنة. فقد أخرج البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قوله: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، فقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. قوله: قال الشعبي: هو عامر بن شراحيل الكوفي. وتقدم في قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق، وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له والإظهار لعداوته، فانتقض به عهده وحل به قتله. وقصة قتله مذكورة في كتب الأحاديث والسير وغيرها. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت.
الأنصار الذين يدعون أنهم يريدون أن يتحكموا بالطاغوت.
نعم. صلى الله عليه.
الطاغوت كل ما خالف شرع الله، كل ما عبد من دون الله. نعم.
الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض.
نعم، هذا من وصف المنافقين، سمونا إفسادهم صلاحا. نعم.
الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
نعم، إذا تفسدوا الأرض والصلاحية بالمعاصي بعد إصلاحها بالطاعة وبعثة الرسول. نعم.
الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون.
نعم، إنكار إنكار عليهم حكم الجاهلية أخذ شرع الله. نعم.
الخامسة ما قاله الشعبي في نزول الآية الأولى.
نعم.
السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب.
الإيمان الصادق الذي يتواطأ القلب واللسان عليه يصدقه الجوارح، والإيمان الكاذب الذي يدعي الإيمان بلسانه وأعماله تناقض أقواله. نعم.
السابعة قصة عمر مع المنافق.
نعم، إن صحت يعني وقتله قد كذا تكلم عليها عنك يحوى التعليق عليها في ثبوتها نظر الصحابي.
قال الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. صلى الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد تقدم ذكرنا في الباب الذي مضى.
نعم،
الباب الذي مضى أحسن الله إليك هو الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا.
هنا في دخول الجنة. نعم. قد تقدم
ذكرنا في الباب الذي مضى في قوله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أهلها الفقراء، اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء.
وهذا في الرد على المعتزلة الذي يقول الجنة والنار لا تخلق إلا يوم القيامة. طلعت الجنة رأى موجودة مخلوقة، لكن المعتزلة من ولالهم وفساد عقولهم يعارضون النصوص بعقولهم الكاسرة، يقولون وجدهم الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال الله، وإنما تخلقان يوم القيامة. وهذا من جهلهم، ما نقول لا عبث، فيها الأرواح، فيها الأرواح تنعم، وفيها الحور، وفيه يفتح باب للمؤمن من باب الجنة، ويفتح الكفر باب من النار في قبله، وهي مهيئة ومعدة للمؤمنين ولا تزال يغرس فيها. لكن هذا المعتزلة قوم ولا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسنذكر في هذا الباب ما لا يجهله العلماء بالحديث أنه حق. أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف.
إذ عرض لي
بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك.
وهذا الكوثر يصب منه مجابان في الحوض موقف القيامة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم يصب مجابان من الكوثر الحوض. نعم.
السلام عليكم. وحدثنا أبو محمد ابن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا محمد ابن أبي عدي قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
دخلت الجنة فرأيت فيها نهرا حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر فقلت يا جبريل ما هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل.
أخرجه.
قال أحسن الله إليك هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من طرق
وهو صريح جل وجودها الآن وأنها مخلوقة وصريح الرد على المعتزلة. نعم.
فأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح ابن دريح العكبري قال حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا عبيدة بن حميد عن حميد الطويل
عبيدة العبيدة
عبيدة ابن حميد
ضبطه
بالشكل قال عبيدة ابن حميد الكوفي أبو عبد الرحمن المعروف بالحذاء التيمي أو الليثي أو الضبي صدوق النحوي ربما أخطأ قال حدثنا عبيدة بن حميد عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي في مجرى مائه فإذا مسك أذفر فقلت يا جبريل ما هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. حدثنا أبو بكر قاسم ابن زكريا المطرز قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر ابن عياش قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلت الجنة فرفع لي فيها قصر فقلت لمن هذا فقالوا لرجل من قريش فظننت أني أنا هو فقلت من هو فقالوا عمر بن الخطاب وذكر باقي الحديث. قال أبو بكر ابن عياش قلت لحميد في النوم أو في اليقظة قال لا بل في اليقظة. علق عفى الله عنك المحقق. قال هذا اجتهاد خاطئ من حميد رحمه الله وإلا فقد جاء التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك كان مناما فقال بين أنا نائم رأيتني في الجنة وذكر الحديث.
إيش الحديث قبل
قال عفى الله عنك أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلت الجنة فرفع لي فيها قصر فقلت لمن هذا فقالوا لرجل من قريش فظننت أني أنا هو فقلت من هو فقالوا عمر بن الخطاب وذكر باقي الحديث. قال أبو بكر ابن عياش قلت لحميد في النوم أو في اليقظة قال لا بل في اليقظة. علق المحقق فقال هذا اجتهاد خاطئ من حميد.
هو الظاهر الظاهر يعني في النوم ولكن أيضا في لكن ليس المعراج في الطلاء في اليقظة لكن هل دخلها في المعراج رأى الجنة والنار.
ذكر عفى الله عنك وقصة القصر الذي لعمر قال لمن هذا فقالوا لرجل من قريش فظننت أني أنا هو فقلت من هو فقالوا عمر. المحقق يقول أنه جاء في رواية أخرى للحديث بين أنا نائم رأيتني في الجنة
حينها وفي رأى أيضا كذلك قال رأيت امرأة توضع عند قصر فقيل إن هذا قلت لعمر فقال فذكرت غيرتك فوليت مدبرا فبكى عمر وقال على عليك أغار يا أبي أنت وأمي يا رسول الله. هذا في النوم هذا في النوم لكن ليلة المعراج اطلع وهو اطلع على الجنة والنار لكن ظاهر اطلاع أما الدخول فيقول أنه في النوم. نعم.
بسم الله عليك. وحدثنا أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله
قصة المنام أنه رفع له قصر مثل الربابة قال هذا منزلك قال فزرى لي أجلس فيه قال لا إنه بقي لك ما بقي لك عمر وسوف تعود إليه. هذا في النوم وصف النوم. نعم.
وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوداني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الحسين بن واقد قال حدثني عبد الله ابن بريدة الأسلمي قال سمعت أبي يقول أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إني دخلت الجنة البارحة فرأيت فيها قصرا مربعا من ذهب فقلت لمن هذا القصر فقيل لرجل من العرب فقلت فأنا من العرب فلمن هو فقيل لرجل من المسلمين من أمة محمد فقلت فأنا محمد فلمن هذا القصر فقيل لعمر ابن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر فقال له عمر يا رسول الله ما كنت لأغار عليك.
قالت الأخرى أنها رأت توضأ عند القصر قال أن من هذا فقال أقل فعرفت غيرتك فوليت مدبرا. الله تعالى إبراهيم أنه قال لابن فإني أرى في المنام عندي أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت ما تأمر ثم قال الله قال وقد صدقت الرؤيا إلا كذلك نجي المحسنين ورؤيا الأنبياء وحي والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به وحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت رؤيا إلا وقعت من كفلق الصبح واعتبر هذا جزء من النبوة في الحج الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة 16 من ربيع إلى رمضان هذا يوم الأحيان رؤيا 16 كلا رؤيا إلا وقعت كفلق الصبح ثم فجأة الحق في رمضان ولهذا قال قال بعض العلماء لبيان لهذا الحديث الرؤيا الصادقة من 46 جزء من النبوة قال إن مدة مسافة النبي 23 سنة والرؤيا 16 وإذا وصل 16 إلى 23 صارت كم جزء من 46 جزء من النبوة. نعم. لكن جاء في أحد الخارج من ست أكثر من 46 50 60 جزء من 70 جزء لكن على هذا الرواية. نعم. نعم. نعم.
حدثنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز قال حدثنا كامل ابن طلحة الجحدري قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا أنا بامرأة شوهاء يعني حسناء إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غيرتك فوليت مدبرا قال أبو هريرة فبكى عمر وقال عمر وقال بأبي وأمي أعليك أغار.
هذا صحيح في النوم. نعم.
حدثنا ابن صاعد أبو محمد قال حدثنا بحر ابن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال حدثني زمعة بن صالح عن عيسى بن عاصم عن زر ابن حبيش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فبينا هو في الصلاة مد يده ثم أخرها فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله صنعت في صلاتك هذه ما لم تصنعه في صلاة قبلها قال إني أريت الجنة عرضت علي ورأيت فيها دالية قطوفها دانية حبها كالدبة فأردت أن أتناول منها فأوحي إلي أن استأخر فاستأخرت ثم عرضت علي النار بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم فأومأت إليكم أن استأخروا وذكر الحديث.
المعروف هذا جاء في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف كان من صلاة الكسوف فعرض على الدفاع تقدم كان يتناول شيئا ثم تأخر وتكعكع وتكعكع في الصفوف فسئل فقال إني رأيت الجنة حتى دل لي العنقود فأردت أن أخذ منه وردت علي النار حتى تأخرت. هذا في صلاة الكسوف ورد احتمل لها قصة، هذه قصة ثانية. هذا في صلاة الفجر يقول اشكال على تخريجه.
قال احسن الله إليك، إسناده ضعيف، فيه جمعة ابن صالح الجندي اليماني نزيل مكة أبو وهب ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون من السادسة.
ضعيف والمعروف هذا في الصحيح في صلاة الكسوف، صلاة الكسوف الذي تناول منقودا وتأخر في الصلوات. نعم. الدباء كان يحب الدباء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب الدباء يتتبع الدباء. قال أنا استبدلت وأحب الدباء باليومئذ، قال فجعلت أخذ الدباء وأجمعه ولا أطعمه النبي صلى الله عليه وسلم. معروف الآن شبه القرع، قرع الدب، بعض الناس سميه قرع نجد، معروف هذا طبعا الأخضر الطويل، وهي اللي فيها كان أهل الجاهلية يشرب الخمر فيها، يأخذون اللب حتى تكون صلبة ثم يضعون فيها الشراب يتخمر، والنبي نهى عن الشرب في الدب، يبص الصلب ويتخمر ولا يدري عنه، وإنما أمرهم أن ينتبذوا النبيذ في الأسقية في الجلد فيتخمر الشقرات، لكن في دبة يكون صلب يتخمر ويعدل العام. هذا في أول الإسلام، نهى على الدبة يعني شرب النبيذ في الدبة لئلا يتخمر وهم لا يعلمون. فلما استقر الإسلام قال ينتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. نعم.
أسأل الله عنك. باب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا، وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدا.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك. فيقول الإمام البعلي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل: باب دخول مكة، سن من أعلاها من ثنية كدا، ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا.
ودخول مكة يعني الحاجة والمعتبر يسمى دخول مكة من أعلاها، وخروج من أسفلها، وعلاها يسمى كدا، وأسفل يسمى كدا، فيدخل من كدا ويخرج من كدا. وهذا مكة يقول من كدا وكدا، وهناك كدل، يقول أهل مكة يقول افتح وادخل واضمن واخرج، افتح وادخل واضمن واخرج، من كدا دخول من كدا وخروج من كدا، افتح وادخل واضمن واخرج، دخولها من كدا وخروج من كدا، وهناك كدي أيضا غير كالآخر. وهذا من باب الاستحباب، لو دخل من أي طريق لا بأس، فإذا تيسر له، لأنه يدخل من كدا من جهة الحجون، يدخل مكة من جهة من وجهها من جهة الباب، إذا جاء من كدا جاء إلى مكة من وجهها من جهة الباب، ثم الدخول من باب بني شيبة من أعلاها حتى يأتي مواجهة الكعبة من وجهها، هذا السنة. والخروج من الخلف مثل الإنسان إذا قال الإنسان تأتي من جهة وجهه تسلم عليه، وإذا انصرف تولي خلاص تولي ظهري. فلها قال المسلم دخولها من أعلاها، والمسجد من باب بني شيبة سمى باب السلام، والخروج من أسفلها على يتفسر، وهذا من باب الاستحباب. ولا لا دخلت من أي طريق دخلت من أي باب فلا حرج، لكن هذا من باب الاستحباب إذا تيسر. نعم.
فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا ثم يبتدئ من الحجر الأسود،
وهذا يحتاج إلى دليل، هذا ما ورد فيه الأحاديث الضعيفة لا تثبت، أعتقد لا تثبت، يرفع يديه ويدعو. ويستحب الإنسان يقول كما يقول في سائر المساجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم والوجه الكريم والسلطان القديم، فقد هذا المشروع. ثم يكون يرفع يديه ويدعو، ذكر بعضهم الدعاء يقول: اللهم أنت السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا به التشريف والتعظيم والتكريم، وزد من عظمه ومن شرفه وحجه تشريف وتكريم. هذه أثر لا تثبت، كذلك رفع اليد. نعم.
إذا بدأ الطواف، أما عند الدخول يرفع يديه هذا مشروع. نعم. إذا رأى البيت، نعم.
أحسن الله عليك. فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا، ثم يبتدئ من الحجر الأسود بطواف العمرة المعتمر وبالقدوم غيره.
نعم، المعتمر يطوف طواف العمرة، طواف واجب فرض ركن، طواف القدوم تبع له، ولا يستطيع طواف طوافين أحد من القدوم والثاني العمرة. وأما القارن المفرد فيطوف طواف القدوم سنة، أما طواف الحج يكون هذا بعد عرفة يوم العيد. نعم. أما المتمتع يطوف طواف العمرة، المتمتع يطوف طواف العمرة ثم يطوف طواف الآخر الحج. نعم.
مطبعا
سنة طواف القدوم سنة، والسعي يجوز أن يأتي به بعد طواف القدوم، هذا السنة، سنة الحج والعمرة هذا الطواف. وأما السعي يكون بعد ذلك، السعي والطواف يكون يوم العيد للحج والعمرة، والسعي للحج والعمرة يكون بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع، يأتي به بعد طواف المشروع السعي. والطواف لهما جميعا يوم العيد، وهذا مستحب لهما، مستحب للقارن أو السلام. وأما المتمتع يأتي بطواف العمرة وطواف القدوم يدخل ضمن تبعا، كما لو جاء والإمام وقد قيمت الصلاة فإن تحية المسجد تدخل تبع الفريضة، وكان هذا الفرض وتبع وطواف القدوم معه. طواف القدوم مستحب لكل داخل المكة، لكن المتمتع يدخل ضمن طواف القدوم، المفرد والقارن مستقل عنه.
مطبعا بردائه وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على الأيسر.
نعم، وهذا اتباع سنة، هو كشف الكتف الأيمن، يعني جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، هذا يسمى الاتباع، هذا سنة في الطواف الأول سبعة الأشواط الذي يقدم به مكة لحج أو العمرة. أول طواف تأتي به إلى مكة تطبع في حج العمرة سبعة أشواط، فإذا انتهيت تسوي الرداء قبل صلاة الركعتين تنتهي، وما يفعله بعض الحجاج من كونه يطبع في السعي يطبع في عرفة وفي منى وفي مزدلفة، هذا إضاعة للسنة، يعني إضاعة السنة. السنة سبعة أشواط فقط طبعا، حتى ركعتي الطواف تسوي الرداء، لكن بعض العامة مكشوف الكتف مطبع من أول ما يحرم حتى يحل إحرامه، ينبغي تنبيه العامة، والعامة الجهل كثير في هذا. نعم، هذا الطباع. هناك سنة ثانية أيضا في طواف القدوم، وهي الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وهي إسراع المشي مع مقاربة الخطى ثلاثة أشواط فقط، هذا في الطواف الأول أيضا، سنة خاصة في الطواف الأول لا تكون في غيره. نعم. حتى بين الحجرين ثلاثة أشواط الأولى. في عمرة القضاء لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم مقاضاة للمشركين يعني مصالحة لهم، لما صدوها عن عمرة الحديبية قالوا تأتينا العام القادم، قاضاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء اعتمر وأصحابه والكفار أعداء قريش، فكانوا خلف الحجر يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم أعداء الآن، لكن ما لم حيل الصلحة بينهم بينهم يأتي، اشترطوا أن يجلس ثلاثة أيام فقط. فالنبي أمرهم فقال بعض المشركين بعضهم بعض يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهلتهم حمى يثرب، أضعفتهم حمى يثرب اسم المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارملوا وأروهم من أنفسكم القوة، فجعلوا يرملون، فقال بعضهم انظروا ينقذون كالغزلان ما ليس فيهم بأس. فإذا وصلوا إلى الركن اليماني أمرهم أن يمشون إلى الحجر لأنهم يختفون عنه، قريش يختفون من جهة الحجر، فإذا وصلوا إلى الحجر رملوا، فإذا وصلوا إلى الركن اليماني وقفوا من باب التخفيف عليهم، هذا في عمرة القضية. فلما كان في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا من الحجر إلى الحجر، ثبت السنة، استقرت السنة إلى يوم القيامة سنة الرمل. ولهذا قال ابن عمر فقال يعني إن هذه زالت الآن والإسلام قوي ولا فيه مشكل، ثم قال هي سنة رسول الله، سنة خاصة بالرجال، والرمل خاص بالرجال والاطباع معروف،
للمرأة عورة، كذلك الهرولة في السعي خاصة بالرجال. الحمد لله سنة، هذا ترك عدل عليه أتاك. يعني الأفضل الإتيان بالرضل ولو كان بعيدا، يعني لو قال أيهما أولى، الرمل مع البعد أو عدم الرمل مع القرب الكعبة، نقول الرمل مع البعد الكعبة أفضل، لأن يعني القاعدة أن الفضيلة تتعلق بذات العبادة مقدمة على الفضيلة تتعلق بمكانها، فالرمل فضيلة تتعلق بذات العبادة الطواف، والقرب من الكعبة فضيلة تتعلق بالمكان، والفضيلة تتعلق بذات العبادة مقدمة على الفضيلة تتعلق بمكانها. نعم
أحسن الله عليك.
والله لا، أولا ما يبغي هذا، ما هو مشروع له، الرسول ما فعله، ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة الإلحام الشديد بعد الحج مباشرة، لأن ننصح بعدم العمرة بعد الحج حتى يخف. ثم أيضا العمرة من مكة، وسيأتي في مكة في أخيرا في مشروع، الجمهور يرون أنها بأس بها، لكن حقيقة الشيخ الإسلام يرون أنها غير مشروعة، وأن العمرة في الداخل، واللي في مكة العمرة زيارة، واللي في مكة كيف يزور. وأيضا فالسنة لها لتعبد، شيخ الإسلام جماعة تعبد في الحرم ولا تبي عمرة مدى في مكة، إنما العمرة في الداخل. نعم
أحسن الله إليك. فيحاذي الحجر ببدنه ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده أو أشار إليه.
نعم، فيحال الحجر بكله يعني بجسمه، يقبله يعني بشفتيه، ويمسحه يستلمه بيده اليمنى، فإن شق مسحه بيده اليمنى وقبلها، فإن شق مسحه بعصره، فإن شق أشار إليه من بعيد وكبر بيده هكذا، لا باليدين كان يصلي، لا بيد واحدة، الله أكبر. نعم.
ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره.
يعني يأخذ جهة اليمين ويأخذ جهة اليسار، والبيت يجعله على يساره. نعم لا بأس، المحرم إذا وجد في طيب لا يمس الطيب. الله ما ينبغي أن نوضع، لأن هذا قد يعني يسبب يعني اللي يعلق بالمحرمين. نعم تركوا أولا. نعم
أحسن الله عليك. فإذا أتى اليماني استلمه وقبل يده.
نعم، إذا أتى اليماني يستلمه بيده ويكبر، أما التقبيل فيه نظر، فإذا لم يستر استلامه لا يكبر على الصحيح، كذا يكبره قول المرجوح، اليماني إذا استلم كبر، وإن لم يستلم يمضي ولا
فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول وهو إسراع المشي، ويقول كلما
مع مقاربة الخطأ، إسراع المشي مع مقاربة الخطأ. نعم هذا الرمل.
أحسن الله عليك. ويقول كلما حاذ الأسود والركن الله أكبر لا إله إلا الله، وبين الركنين
كلما حاذ الحجر يقول إيش،
ويقول كلما حاذ الأسود والركن الله أكبر لا إله إلا الله.
المعروف الله أكبر وكلمة التوحيد معها، لكن الطواف محل ذكر، يكون عند الحجر لا إله إلا الله. نعم نعم الله أكبر مشروع التكبير. نعم
أحسن الله عليك. وبين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم هذا بين الركن اليماني والحجر في المشروع. نعم.
ويدعو بما أحب ولا رمل ولا
ما يدعو بما أحب في سائر الطواف، نسأل الله عز وجل يعذبه من النار، نسأل الله النصر على الأعداء، نصر المسلمين عزيمة الكفار، يدعو لنفسه ولوالديه، يدعو بما شاء، كذلك أيضا له التي بالذكر والتسبيح والتهليل والتكبير أو يقرأ شيئا من القرآن، كل ذلك.
أحسن الله إليك. قال ولا رمل على امرأة وأهل مكة ولا الطباع ولا على الرجل.
ولا رمل على أهل مكة ولا على امرأة ولا الطباع، معروف أن المرأة والطباع وكذلك الرمل لأنها عورة، ولا على أهل مكة لأنهم يعني إذا اعتمروا لا رمل عليهم لأنهم لم يقدموا من خارج مكة، هذا عن قول بمشروعية العمرة لأهل مكة، والعمرة المكية في خلاف في مشروعية أهل مكة، هي قول قيل لا تشرع لأهل مكة وقيل تشرع.
وكذلك من جاء إلى مكة من خارج ثم أراد أن يعتمر في مشروعية خلاف أهل العلم. نعم، من علم القلب الشرعي ثم القلب العلم الشرعي. نعم.
ولا على الرجل في غير هذا
على الرجل في غير طواف القدوم، طواف القدوم ليس هنا كرما. نعم، كطواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف التطوع ما في رمل. نعم،
أحسن الله عليك. ويكون طاهرا مستترا.
نعم، يعني يكون طاهرا، لأن من شروط الطواف يكون طاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف وقال خذوا عني مناسككم، وهذا مذهب جمهور العلماء. فذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة مستحبة، ومذهب الأحناف وكأئمة الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا طاف، ومنهم من قال أنه واجب، إذا طاف على الطهارة جبره بدم. كان هذا الشيخ الإسلام إلى هذا يمليه الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله، والجمهور على أنهم شرط طهارة شرط لا تصح الطهارة إلا بها، لا تصح الطهارة إلا بها. نعم، والذي عليه الفتوى أنها لا شرط، لا تصح إلا لا تصح الطهارة إلا بطهارة. نعم، أما الضعيف لا يصح بدون طهارة، يستحب الطهارة. نعم.
فصل. ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يعود إلى الحجر فيستلمه.
يصلي ركعتين خلف المقام بعد انتهاء الطواف، ثم يستلم الحجر فيسر له بعد صلاة ركعتين وقبل السعي. نعم، مستحب هذا. يتيسر. نعم.
ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر ويحمد.
نعم، يرقى على الصفا، يرفع يديه ويكبر ويهلل ويدعو ثلاثا، السلام السلام، ثم دعاء الصفا، يصعد الصفا ويكبر ويهلل ويدعو الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده نصر عبده وهزم الأحزاب، ثم يدعو ثم يكرر ثلاث مرات الذكر والدعاء على الصفا وعلى المروة في كل مرة. نعم، وبينهما ذكر. نعم،
أحسن الله إليك. قال: ثم ينزل ويمشي حتى يأتي العلم فيسعى إلى العلم الآخر.
يسعى يعني سعيا شديدا، يسعى يعني هرول من العلم إلى العلم، وكان يسعى حتى إن إزاره تدور به عليه الصلاة والسلام بشدة سعيه، يعني سعيا أقوى من الرمل في الطواف، يسعى سعيا شديدا، سعى الإنسان المجهود. نعم،
ثم يمشي إلى المروة فيفعل عليها كالصفا.
نعم،
ثم يرجع إلى الصفا يفعل ذلك سبعا، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة.
نعم،
ذهابه سعيه ورجوعه سعيه.
نعم،
ثم إن كان في الحج بقي على إحرامه، وإن كان معتمرا قصر وحل.
إلى أن قال له مفردا بقي على إحرام ولا تحل يوم العيد، وإن كان متمتعا معتمرا قال طواف السعي يقصر من شعره من جمع الجهات ويتحلل.
إلا متمتعا. نعم، إلا متمتعا معه هدي فلا يحل حتى يحج.
نعم، متمتع لا يحل حتى يحج، لو أحرم متمتع يكون فقط حكم الخالد.
ويقطع المتمتع التلبية إذا وصل البيت.
نعم، إذا وصل البيت قطع التلبية، وقيل إذا شرع في الطواف، إذا شرع في الطواف قطع التلبية، والحاج يقطعها إذا شرع في يوم جمرة العقبة. نعم،
صلى الله عليك. قال: باب صفة الحج.
بارك
الله فيك.
نعم،
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن الجارود رحمه الله تعالى: باب القول عند الخروج من الخلاء. حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك.
نعم، تخريجه
صلى الله عليه وسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي والإمام أحمد والحاكم في المستدرك والدارمي.
الحديث ثابت في مشروعية هذا الذكر بعد خروج الخلاء غفرانك لأسألك غفرانك منصوب على تقدير تقدير أسألك غفرانك. وأما زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هذه جاءت في سنة المادة في سنة ضعيف في غفرانك ثابتة. نعم
سؤالك باب في طهارة الماء والقذر
هذا من جرود منتقى انتقى الرواية الصحيحة وأعرض عن رواية ابن ماجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني يا ضعيف هذه سنة ضعيف.
باب في طهارة الماء والقذر الذي ينجس ولا ينجس ولا ينجس كما يا شيخ باب في طهارة الماء والقذر الذي ينجس ولا ينجس حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر فنحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحلال ميتته. باب في طهارة الماء والقذر الذي ينجس ولا ينجس كذا
ايش باب في طهارة الماء والقدر ايش
والقدر كذا
والقدر الذي
بالذال
ايش بعده
الذي ينجس ولا ينجس
بالذال ولا بالذال
بالذال
باب في طهارة الماء
والقدر
القدر الذي ينجس القدر يعني الطهور يعني البحر طعم كثير لا ينجسه شيء لا ينجسه شيء يعني في الحال يعني فرد واسد منتقى فيها يعني شيء اختصار لو بسطها عكس بالخزيمة أو بالحبان قيمة ترجمة ووضحونها واختصرها الأصغر فيها إيهام لو وضحها يعني كان يريد القدر الذي ينجس أن الطهور البحر طهور معه ما يجس أبدا بكثرته.
حدثنا محمد بن عثمان الوراق عن حجاج بن حمزة الوازري وأبو يحيى محمد بن سعيد القطان قالوا حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث.
نعم هذا العلماء اختلف في الطريق والصواب أنه صحيح حديث القلتين وهذه القلتين أخذ به الجمهور وقالوا إن القلتين حد فاصل والقلة تضع يعني تقارب قربتين ونصف فسيكون المراد بالقلتين خمس مثل خمس قراب وهذا قال الجمهور أنه حد فاصل من الكثير والقليل فإذا بلغ الماء هذا الحد قلتين فإنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد الصافة أما ما كان دون قلتين فهو ينجس مجرد الملاقاة أخذا بهذا أخذا بالمفهوم فكما قلتين لم يحمل الخبث مفهومه أنه إذا لم يحمل قلتين يحمل الخبث وأنه ينجس مجرد الملاقاة ولو ما تغير وذهب المحققون من أهل العلم بشر السلام وغيره إلى أن هذا المفهوم معطل وملغى وهو حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء إن الماء طهور لا ينجس شيء قالوا إنه لا ينجس حتى ولو كان أقل من قلتين لا ينجس إلا إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة إذا تغير أحد الأوصاف ولكن حديث قلتين يفيد إلى أنه إذا كان أقل من قلتين فينبغي الإنسان أن ينتبه ويتأمل لأنه قد يتغير وهو لا يشعر فإن تغير سلبه وإلا فالأصل الطهارة عمل الحديث أبي سعيد القاعدة أن المنطق مقدر على المفهوم عند منطق حديث أبي سعيد يعارض يلغي مفهوم حديث القلتين هذه المعنى إن الماء طهور لا ينجسه شيء مفهومه أن
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبر، مفهومه أنه إذا نظر يحمل خبر ولو تغير. هذا مفهوم ألغاه حديث أبي سعيد إن المطهور لا يجوز شيء، المطهور مقدم على المفهوم. هذا هو الذي ذهب المحققون الشيخ الإسلام تيمية وجماعة من المحققين، واختار شيخ الإسلام الشيخ ابن باز رحمه الله وجمع من المحققين أنه أن حديث أبي سعيد ألغى مفهوم حديث ابن عمر حديث القلتين. نعم، ومن العلماء من ضعف الحديث لكن صواب أنه صحيح حديث القلتين. نعم،
صلى الله عليه. حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكة قال حدثنا أبو سامة حاء، وحدثنا محمد بن سليمان القراطي قال حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال عيسى بن يونس عن الوليد عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أيضا. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني عاصم بن المنذر قال كنا في بستان لنا أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر، فحضرت الصلاة فقام عبيد الله إلى مقري البستان وفيه جلد بعير فأخذ يتوضأ، فقلنا أتتوضأ من هذا وفيه هذا الجلد؟ فقال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. صلى الله عليه. وحدثنا محمد بن عثمان بن محمد بن عثمان الوراق وموسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله قال المسروقي ابن رافع بن خديج عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، قال وهي بئر يطرح فيها النتن والحيض ولحوم الكلاب، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء.
نعم، يعني إذا لم يتغير لا يضر كون يبقى، ما لم يتغير أحد الأصناف الثلاثة فالأصل الطهارة. نعم،
صلى الله عليك. وحدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف وابن عون قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه وقد فضل من غسله من غسل وقد فضل
فضل قد فضل من غسله. نعم،
كسر الضاد.
ها،
كسر الضاد.
فضل. نعم،
وقد فضل من غسلها أو من وضوئها، فأراد أن يتوضأ به، فقالت يا رسول الله إني اغتسلت منه من جنابة، فقال إن الماء لا ينجس.
نعم.
وحدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري بهذا الإسناد نحوه، وقال حدثنا محمد بن يحيى وأبو جعفر الدارمي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم.
أما حديث أن نهى عن الوضوء فضل الوضوء ما راح يحمل على التنزيه، لأن النبي قال إن الماء لا يجتمع بينه وبين الحديث، نهى عن الوضوء فضل المرأة هذا يحمل على التنزيه من غير التنزيه، وليصرف عن التحريم قول إن الماء لا يجتمع، والنبي توضأ بجفنة توضأ فيها أحد زوجاته فيكون هذا محمول على التنزيه. نعم،
صلى الله عليك. حدثنا محمد بن يحيى وابو جعفر الدارمي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.
هذا في وجوب غسل الإناء من ولغ الكلب سبع مرات، احداهن بالتراب سيأتي احداهن بالتراب ولهن وبعض الأخرى هن تراب. نعم،
الله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن الخليل قال أنبأنا علي بن مسهل قال حدثنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله 7 مرات.
نعم فليهرقه في مسلم فليهرقه. قال بعضهم إنه إذا كان الماء قليل في الأواني يراق، لكن بعضهم طعن في هذا الرواية فليهرقه. وهذا دليل على أن الجسد كلب مغلظة لابد من التسريع والتتريب. ما ذكرت إحداهن بالتراب، ما ذكر هنا التثريب. نعم سيأتي نعم سيأتي بعد. نعم
صلى الله. حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وقال أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أولهن أو إحداهن بالتراب.
والأولى أن تكون الأولى في أولهن وإحداهن الوضع عشره الثامنة سنة الثامنة هي. والأولى أن تكون الأولى حتى يغسلها ما بعدها، تكون الأولى فيها التراب ويغسلها وتكون السواسلة بعدها تزيب التراب. نعم نعم هو دعوك
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فإن المنافق يكره الحق وأهله ويهوى ما يخالفه من الباطل، وهذه حال أهل النفاق. قال العلامة ابن القيم رحمه الله هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. قلت فما أكثرهم لا كثرهم الله.
ما أكثر الذين دعوا إلى تحكم الكتاب والسنة ويعبون، ولا سيما في هذا العصر يعبون ولا يريدون. كذلك الله رحمه يدعون إلى تحكم فيعبون، وقالوا لا جاء جماعة لنا الشيخ الراحمة الشيخ محمد الرهيب رحمه الله قال نريد أن نناظرك، نريد بيننا وبينك مناظرة. قال طيب، لكن نريد أن يكون لنا مرجع نرجع إليه هذا الخلاف. قال طيب ما هو؟ قال الكتاب والسنة. قالوا لا، قال إذا ما في مناظرة. يعبون الكتاب والسنة، لا يريد الكتاب والسنة. وأكثر الذين يدعون لا يعبون، لا كثرهم الله كما قال. نعم
الله. بعض أهل العلم يقول أنه لا ينفع النقاش مع الرافضة، هل هذا على إطلاق تماما؟
نعم هذا هو الظاهر، ما دام متمسكين يعني ما دامهم ما يعني ما يقولون الحق، ما عندهم إذعان، إنما يريدون الجدال، لكن ما وجد عنده يعني دليل قبول صلب القبول ليتبين الحق، ما عرف أنهم على زندقاء النفاق لا حيلة فيهم من أصر من كان مصر، لكن من قصد الحق طلب الحق يمكن قد يهدي الله منهم من. لكن في الغالب أن العامة هم اللي يهتدون، العامة اللي يلبس عليه هم اللي يهتدون الآن، أما رؤساءهم الذين ظلوا على بصيرة في الغالب أنهم يبقون على حاله. فقد من جس اليهود، هم اليهود الآن قليل من يسلم منهم، نادر من عهد النبي عبد الله بن سلام وجماعة، خلاف النصارى يعني كثير منهم مسلمون، النصارى أقرب للحق، لهذا مئات مسلمون في مكاتب الدعوة من النصارى، لكن اليهود وكذلك الرافضة قلة. نعم ومن جسهم الرافضة من جس اليهود.
نعم حكم عامة الرافضة عوامهم يعني
والله يختلف، ومن بعض عامة الدعوة قال يعني فسقهم قالهم بعضهم كفرهم قال تبعوا لهم، ما كان الله يضل القوم بعد إذنهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولا يقل حتى يتبين. وما كان الله يضل القوم بعد إذنهم حتى يبين لهم، ولا يقل حتى يتبين. والكفار الذين قامت عليهم حجة قال الله تعالى عنهم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. مثلهم مثل الراعي الذي ينعق بالغنم تسمع الصوت فقط ولا تفهم، ومع ذلك قامت عليهم الحجة. نعم
صلى الله عليك.
فدل على المراد القيام والحجة لا فهم الحجة. نعم
صلى الله عليك. قال ويصدون لازم وهو بمعنى يعرضون لأن مصدره صدودا، فما أكثر من اتصف بهذا الوصف خصوصا من يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى مذهب من مذاهب الأربعة لتقليدهم من لا يجوز تقليده فيما يخالف الدليل، فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا وقد عمت البلوى بهذا. قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال أبو العالية في الآية يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من الفساد في الأرض. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى.
التحاكم إلى غير الله من أعمال النفاق وهو من الفساد في الأرض، صلاحها بطاعة الله، وإنزال البركات وإنزال الأمطار بطاعة الله، والمعصية سبب في حبس المرأة وملع القطر لأنها فساد في الأرض، وسبب في فساد الهواء وانقطاع المطر ونزول المصائب والنكبات. حل المصائب والنكبات لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال أبو بكر بن عياش في الآية إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. قال ابن القيم رحمه الله قال أكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، فالفساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع ومتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع والدعوة له لا لغيره والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا، وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل فتنة في العالم وبلاء وشر وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله. انتهى. وبما ذكرنا يتبين مطابقة الآية للترجمة. قوله وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. قال ابن كثير ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسه من شرائع شتى وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره، وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير.
لأنه بدل الدين، بدل الدين صلى الله عليه وسلم كافرا، بدل الدين، بدل الدين فاقتله أمر به، لأن يضع كتاب هذا الكتاب الذي راح رئيس التتر، بدل الدين واستحل ما حرم الله، نعم يكون كافرا مسؤولا. نعم
صلى الله عليه. قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه، وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك.
نعم ما في شيء يشارك حكم الله حتى يقال يعني يفاضل بينه وبين حكم الله، حكم الله ليس له نظير. نعم.
أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. قوله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح كما قاله المصنف عن النووي، ورواه الطبراني وأبو بكر بن أبي عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون في صحاح الأخبار، وشاهده في القرآن قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ونحو هذه الآيات. قال فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق الذي يوجب لصاحبه الجنة والنجاة من النار.
الذي لم ينقص تصحبه شيئا من الواجبات ولا شيئا من المحرمات ولم يصر على كبيرة، هذا أهل الإيمان المطلق، هذا يدخل الجنة من أول أهل. وهم طائفة أو قسمة، سابقون مقربون وهم الذين أدوا الفرائض والنوافل وتركوا المحرمات والمكروهات والمباحات، والطائفة الثانية أصحاب اليمين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، ولم يكن لهم نشاط في فعل المستحبات والنوافل، ولم يكن لهم نشاط في ترك المكروهات كالتزييف، بل يفعلون المكروهات وقد يتوسعون في المباحات، لكن ما رأوا شيء من المحرمات، فهم يدخلون الجنة من أول وهلة، لكن السابقين المقربين درجاتهم أعلى. أما هؤلاء الذين خلوا قصروا في الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات فهم ظالمون لأنفسهم وعلى خطر، وهم طبعا منهم من يعفى عنه ومنهم يعذب في قبره ومن مثلا الشدائد في المقصود كان ومنهم يعذب في النار ويخرج منها ومنهم من يشرع فيه فلا يدخل النار. نعم. ومنهم يعفى الله عنه داخل في قبره فإن الله يعفى ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم
صلى الله عليه. قال وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب، فيطلق عليه مؤمن بقيد لنقص إيمانه بالمعصية.
نعم يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن ضعيف الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، ما يطلق على الإيمان. قال مؤمن تسكت، لا إذا قلت مؤمن سكت صار هذا المؤمن الذي أدى الواجب وترك المحرمات كما قال أولئك هم من الحق. أما العاصي ما يقال له مؤمن بإطلاق، بل يقال ليس بمؤمن حقا، وليس بصادق الإيمان، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمان فسق بكبيرته، لا بد من القيد. نعم
صلى الله عليك. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن،
يفي عنه الإيمان المطلق الكامل الواجب الذي يريد الخلق، ولكن لم يفي عن أصل الإيمان. عند أصل الإيمان ومؤمن بالله ورسوله اسم الكافر السالم، ولهذا لو كان كافرا الزاني والسارق الخمر لما ورده يرث ويورث، ولو كان كافرا لما غسل ودفن قابل المسلمين وصلي عليه، لكن الزاني والسارق الخمر يرث من قابل المسلمين ويرثونه إذا مات، ويغسل ويصلي عليه، ولو كان كافرا لم يفعل به شيء من هذه الأحكام. نعم. أو لازم الزاني حين وهو مؤمن يعني الإيمان الواجب الكامل الذي تبرأ به ذمته ويستحق بدخول الجنة ونجاة من النار، وهو متوعد بدخول النار. المؤمن الظالم لنفسه ظل على خطر، قد يدخل النار وقد يعذب فيها وقد يعذب في قبره وقد يشفع فيه، وإذا دخل النار دخل عالم العاصي يطهر بذنوبه ومعاصيه ثم يأخذ منها إلى الجنة. بعضهم الوصاف يطول مكثه بشدة لكثرة جرائمه ومعاصيه أو فحشها كالقاتل، خبر الله أنه يخلد، والخلد هو المكث الطويل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخلد فيها. والعرب تطلق الخلد على المكث الطويل، والخلود خلدان، خلود مؤبد لا نهاية له هذا خلود الكفر، خلود مؤمد له أمد ونهاية هذا خلود بعض العصاة الذين كثرت جرائمهم أو فحشت كالقاتل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
السلام عليكم. فيكون مسلما ومعه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، وهذا التوحيد الذي لا يشوبه شرك ولا كفر.
نعم. أما من مات على الكفر والشرك فهذا ليس معه من الإيمان، الشرك الأكبر والكفر الأكبر يقضي على الإيمان، أما المعاصي ولو عظمت ولو كثرت لا تقضي على الإيمان، لكن تضعف الإيمان لكن ما تقضي عليه. ولهذا فإن المؤمن الذي كثرت جرائمه يقال في الشفاعة خرج من النار كان في قلبه أدنى 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 من قدرة من الإيمان، فيخرج بها من النار توحيد إيمان توحيد، لأنه ما تعرف التوحيد ما تعرف شيء، لكن أضعفت هذا التوحيد المعاصي، لكن ما قضت عليه ما تقضي عليه ما يمكن تقضي عليه، إنه يقضي على التوحيد الشرك الأكبر والكفر الأكبر، هذا الذي ينتهي معه الإيمان صلى الله عليه وسلم. أما المعاصي ولو عظمت ولو كثرت لا ترى الإيمان، يبقى بقية يخرج بها من النار. نعم. كما في الحديث هذا أخذ من النار ما كان في قلبي أدنى 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 من قلب درجة من الإيمان. نعم.
السلام عليكم. وهذا هو الذي يذهب إليه أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة
الذين كفروا بالمعاصي، الخوارج يكفرونه وخرج من الإيمان ودخل في الكفر، والمعتزلة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، كان في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر، ثم فاسق عند المعتزلة، وفي النار وفي الآخرة يتفقون على أنهم خلوا في النار خارج المعتزلة، لكن في الدنيا يختلفون، الخارج يستحلون دمه وماله لأنه دخل في الكفر، ومثلا يقول خرج من الإيمان لكن ما دخل في الكفر، في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر لا مؤمن ولا كافر، يسمى فاسق ولا يستحل من دمه وماله لأنه ما دخل في الكفر، والخوارج يستحلون دمه وماله، وفي الآخرة يتفقان على تخليده في النار. نعم. وكل المذهبين مثلا باطل فاسق، الصواب أنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار ولا في منزلة بين منزلتين، في الدنيا مؤمن ضعيف الإيمان ناقص الإيمان ما يأخذ من الإيمان كما تقول المعتزلة. نعم.
صلى الله عليه. فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلة لا يطلقون عليه الإيمان ويقولون بتخليده في النار، وكلا الطائفتين ابتدع في الدين وترك ما دل عليه الكتاب والسنة، وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقيد مغفرة ما دون الشرك بالمشيئة، وتواترت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهل السنة. فقيد مغفرة ما دون الشرك بالمشيئة.
نعم. الله تعالى خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دون المشيئة، هذه الآية غير التائبين إن الله يغفر ما أشرك به ويغفر ما دون الشرك، هذه في غير التائبين. وأما آية الزمر فهي في التائبين، قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب، لأن الله عمل وأطلق
دل على أنه في التائبين. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال: وتواترت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهل السنة، فقد أخرج البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قوله: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، فقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. قوله: قال الشعبي: هو عامر بن شراحيل الكوفي. وتقدم في قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق، وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له والإظهار لعداوته، فانتقض به عهده وحل به قتله. وقصة قتله مذكورة في كتب الأحاديث والسير وغيرها. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت.
الأنصار الذين يدعون أنهم يريدون أن يتحكموا بالطاغوت.
نعم. صلى الله عليك.
الطاغوت كل ما خالف شرع الله، كل ما عبد من دون الله. نعم.
الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض.
نعم، هذا موصف المنافقين، سمون إفسادهم صلاحا. نعم.
الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
نعم، إذا تفسدوا الأرض والصحيح بالمعاصي بعد إصلاحها بالطاعة وبعثة الرسول. نعم.
الرابعة تفسير: أفحكم الجاهلية يبغون.
نعم، إنكار عليهم حكم الجاهلية خالص على الله. نعم.
الخامسة ما قاله الشعبي في نزول الآية الأولى.
نعم.
السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب.
الإيمان الصادق الذي يتواطأ القلب واللسان عليه يصدقه جواله، والإيمان الكاذب الذي يدعي الإيمان بلسانه وأعماله تناقض أقواله. نعم.
السابعة قصة عمر مع المنافق.
نعم، إن صحت يعني وقتله قد تكلم عليها عنك يحوى التعليق عليها في سبوتين وضرب الصحابي.
قال الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. صلى الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة.
اللهم صل وسلم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد تقدم ذكرنا في الباب الذي مضى.
نعم.
الباب الذي مضى أحسن الله إليك هو الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا.
هنا في دخول الجنة. نعم. قد تقدم
ذكرنا في الباب الذي مضى في قوله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أهلها الفقراء، اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء.
وهذا في الرد على المعتزلة الذي يقول أن الجنة والنار لا تخلق إلا يوم القيامة. طلعت الجنة رأى موجودة مخلوقة، لكن المعتزلة من ضلالهم وفساد عقولهم يعارضون النصوص بعقولهم الكاسرة، يقولون وجودهم الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله، وإنما تخلقان يوم القيامة.
قال بجهلهم. ما نقول عبث، فيها عبث، فيها الأرواح، فيها الأرواح تلعب، وفيها الحور، وفيه يفتح باب للمؤمن من قبل الجنة، وكفر باب من النار في قبله، وهي مهيئة ومعدة للمؤمنين، ولا تزال يورث فيها. لكن المعتزلة قوم ولا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسنذكر في هذا الباب ما لا يجهله العلماء بالحديث أنه حق. أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف.
إذ عرض لي
بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقال الملك أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك.
وهذا الكوثر يصب منه بجبال في الحوض موقف القيامة حول النبي صلى الله عليه وسلم، يصب من جبال من الكوثر الحوض. نعم.
وحدثنا أبو محمد ابن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا محمد ابن أبي عدي قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
دخلت الجنة فرأيت فيها نهرا حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل.
أخرجه.
قال أحسن الله إليك، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من طرق.
وهو صريح في الجنة وجودها الآن وأنها مخلوقة، صريح في الرد على المعتزلة. نعم.
فأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح ابن دريح العكبري قال حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا عبيدة بن حميد عن حميد الطويل
حبيدة لعبيدة ألف
عبيدة ابن حميد
ضبطه
بالشكل. قال عبيدة ابن حميد الكوفي أبو عبد الرحمن المعروف بالحذاء التيمي أو الليثي أو الضبي صدوق النحوي ربما أخطأ. قال حدثنا عبيدة بن حميد عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي في مجرى مائه فإذا مسك أذفر فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. حدثنا أبو بكر قاسم ابن زكريا المطرز قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر ابن عياش قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلت الجنة فرفع لي فيها قصر فقلت لمن هذا؟ فقالوا لرجل من قريش فظننت أني أنا هو فقلت من هو؟ فقالوا عمر بن الخطاب وذكر باقي الحديث. قال أبو بكر ابن عياش قلت لحميد في النوم أو في اليقظة؟ قال لا بل في اليقظة. علق عفى الله عنك المحقق. قال هذا اجتهاد خاطئ من حميد رحمه الله، وإلا فقد جاء التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك كان مناما فقال بين أنا نائم رأيتني في الجنة وذكر الحديث.
إيش الحديث؟ قبل
قال عفى الله عنك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلت الجنة فرفع لي فيها قصر فقلت لمن هذا؟ فقالوا لرجل من قريش فظننت أني أنا هو فقلت من هو؟ فقالوا عمر بن الخطاب وذكر باقي الحديث. قال أبو بكر ابن عياش قلت لحميد في النوم أو في اليقظة؟ قال لا بل في اليقظة. ألق المحقق فقال هذا اجتهاد خاطئ من حميد.
هو الظاهر في النوم، ولكن أيضا في لكن ليس المعراج في الطلع في اليقظة، لكن هل دخلها في المعراج رأى الجنة والنار.
ذكر عفى الله عنك وقصة القصر الذي لعمر قال لمن هذا فقالوا لرجل من قريش فظننت أني أنا هو فقلت من هو فقالوا عمر. المحقق يقول أنه جاء في رواية أخرى الحديث بين أنا نائم رأيتني في الجنة.
نعم، وفي رأى أيضا كذلك قال رأيت امرأة توضع عند قصر فقيل أن هذا قلت لعمر فقال فذكرت غيرتك فوليت مدبرا فبكى عمر وقال عليك أغار يا أبيات وأمي يا رسول الله. قال في النوم لكن ليس المعراج الطلع، ما هو الطلع على الجنة والنار، لكن ظاهر منه الطلاع، أما الدخول فيقول أنه في النوم. نعم
بسم الله عليك. وحدثنا أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله
قصة المنام أنه رفع له قصة مثل الربابة، قال هذا منزله، قال فزراني أجلس في الآن، قال لا إنه بقي لك عمر وسوف تعود إليه. هذا في النوم، قصة النوم. نعم.
وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوداني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الحسين بن واقد قال حدثني عبد الله ابن بريدة الأسلمي قال سمعت أبي يقول أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إني دخلت الجنة البارحة فرأيت فيها قصرا مربعا من ذهب فقلت لمن هذا القصر فقيل لرجل من العرب فقلت فأنا من العرب فلمن هو فقيل لرجل من المسلمين من أمة محمد فقلت فأنا محمد فلمن هذا القصر فقيل لعمر ابن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر فقال له عمر يا رسول الله ما كنت لأغار عليك.
رواية الأخرى أنه رأى امرأة توضأ عند القصر قال أنا من هذا فقال فعرفت غيرتك فوليت مدبرا. الله تعالى إبراهيم أنه قال فإني أرى في المنامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت ما تؤمر ثم قال وقد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ورؤيا الأنبياء وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به وحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت رؤيا إلا وقعت من كذلك الصبح. واعتبر هذا جزء من النبوة، الرؤيا في الحجر الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. 16 من ربيع إلى رمضان هذا نوع الوحي رؤيا، 16 كان لا يرى رؤيا إلا وقعت من كذلك الصبح ثم فجأة الحق في رمضان. ولهذا قال قال بعض العلماء لبيان لهذا الحديث الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة، قال إن مدة مسافة النبي 23 سنة والرؤيا 16، وإذا نصل 16 إلى 23 صارت كم؟ جزء من 46 جزء من النبوة. نعم، لكن جاء في أحد أخرى أكثر من 46 50 60 جزء من 70 جزء، لكن على هذه الرواية. نعم.
حدثنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز قال حدثنا كامل ابن طلحة الجحدري قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا أنا بامرأة شوهاء يعني حسناء إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. قال أبو هريرة فبكى عمر وقال عمر وقال بأبي وأمي أعليك أغار.
هذا صحيح في النوم. نعم.
حدثنا ابن صاعد أبو محمد قال حدثنا بحر ابن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال حدثني زمعة بن صالح عن عيسى بن عاصم عن زر ابن حبيش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فبينا هو في الصلاة مد يده ثم أخرها فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله صنعت في صلاتك هذه ما لم تصنعه في صلاة قبلها. قال إني أريت الجنة عرضت علي ورأيت فيها دالية قطوفها دانية حبها كالدبة فأردت أن أتناول منها فأوحي إلي أن استأخر فاستأخرت ثم عرضت علي النار بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم فأومأت إليكم أن استأخروا. وذكر الحديث
المعروف هذا في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف كان يصلي الكسوف فعرض على الدفاع تقدم كان يتناول شيئا ثم تأخر وتكعك وتكعك في الصفوف فسئل فقال إني رأيت الجنة حتى دل العنقود فأردت أن أخذ منه ورد علي النار حتى تأخرت. هذا في صلاة الكسوف ورد احتمل لها قصة. هذه قصة ثانية. هذا في صلاة الفجر يقول اشكال على تخريجه.
قال احسن الله إليك إسناده ضعيف فيه جمعة ابن صالح الجندي اليماني نزيل مكة أبو وهب ضعيف وحديثه عند مسلم مقرون من السادسة.
ضعيف والمعروف هذا في الصحيح في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف الذي تناول منقودا وتأخر في الصلاة. نعم. الدباء كان يحب الدباء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء يتتبع الدباء. قال أنا استبادلت وأحب الدبة باليوم إذن فجعلت أخذ الدبة وأجمعه ولا أطعمه النبي صلى الله عليه وسلم. معروف الآن شبه القرع قرع الدبة بعض الناس سميه قرع نجد معروف هذا طبعا الأخضر الطويل هي اللي فيها كان أهل الجاهلية يشرب الخمر فيها يأخذون اللب حتى تكون صلبة ثم يضعون فيها الشراب ويتخمر. والنبي نهى عن الشرب في الدبة يبص الصلب ويتخمر ولا يدري عنه وإنما أمرهم أن ينتبذوا النبيذ في الأسقية في الجلد فيتخمر الشقرات لكن في الدبة يكون صلب يتخمر ولا يدري عنه. هذا في أول الإسلام نهى عن الدبة يعني الشرب النبيذ في الدبة لئلا يتخمر وهم لا يعلمون. فلما استقر الإسلام قال انتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. نعم.
عفى الله عنك. باب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدا.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد فغفر الله لك. فيقول الإمام البعلي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل باب دخول مكة سن من أعلاها من ثنية كداء ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا.
ودخل مكة يعني الحاجة والمعتبر يسمى دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها. وعلاها يسمى كدا وأسفلها يسمى كدا فيدخل من كدا ويخرج من كدا. وهذا المكة يقول من كدا وكدا وهناك كدي يقول أهل مكة يقول افتح وادخل واضم واخرج افتح وادخل واضم واخرج من كدا دخول من كدا وخروج من كدا افتح وادخل واضم واخرج دخولها من كدا وخروج من كدا وهناك كدي أيضا غير كان آخر وهذا الباب الاستحباب، لو دخل بأي طريق لا بأس، فإذا تيسر له، لأنه يدخل من كدا من جهة الحجون، يدخل مكة من جهة من وجهها من جهة الباب، إذا جاء من كدا جاء إلى مكة من وجهها من جهة الباب، ثم الدخول من باب بني شيبة من أعلاها حتى يأتي مواجه الكعبة من وجهها، هذا السنة. والخروج من الخلف مثل الإنسان إذا قادت الإنسان تأتي من جهة وجهه تسلم عليه، وإذا انصرفت تولي خلاص تولي ظهرك، فلها قال المسلم دخلوها من أعلاها، والمسجد من باب بني شيبة سمى باب السلام، والخروج من أسفلها على يتسر، وهذا من باب الاستحباب. ولا لا دخلت من أي طريق جئت من أي طريق خرجت من أي طريق دخلت من أي باب فلا حرج، لكن هذا من باب الاستحباب إذا تيسر. نعم.
فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا ثم يبتدئ من الحجر الأسود،
وهذا يحتاج إلى دليل، هذا ما ورد فيه الأحاديث الضعيفة لا تثبت، أثر لا تثبت، يرفع يديه ويدعو، ويستحب الإنسان يقول كما يقول في سائر المساجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم والوجه الكريم والسلطان القليل، فقط هذا المشروع. ثم يكون يرفع يديه ويدعو، ذكر بعضهم الدعاء يقول اللهم أنت السلام حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا به التشريف والتعظيم والتكريم، وزد من عظمه ومن شرفه وحجه تشريف وتكريم، هذه أثر لا تثبت. كذلك رفع اليد إذا بدأ الطواف، أما عند الدخول يرفع يديه ما مشروع. نعم. إذا رأى البيت، نعم
أحسن الله عليك. فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا ثم يبتدئ من الحجر الأسود بطواف العمرة المعتمر وبالقدوم غيره.
نعم، المعتمر يطوف طواف العمرة، طواف واجب فرض ركن، طواف القدوم تبع له، ولا يستطوف طوافين أحد من القدوم والثاني العمرة، وأما القارن المفرد فيطوف طواف القدوم سنة، أما طواف الحج يكون هذا بعد عرفة يوم العيد. نعم. أما المتمتع يطوف طواف العمرة، المتمتع يطوف طواف العمرة ثم يطوف طواف الآخر الحج. نعم.
مطبعا
سنة طواف القدوم سنة، والسعي يجوز أن يأتي به بعد طواف القدوم، هذا سنة الحج والعمرة هذا الطواف، وأما السعي يكون بعد ذلك، السعي والطواف يكون يوم العيد للحج والعمرة، والسعي للحج والعمرة يكون بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع، يأتي به بعد طواف المشروع السعي، والطواف لهما جميعا يوم العيد، وهذا مستحب لهما، مستحب للقارن أو السلام. وأما المتمتع يأتي بطواف العمرة وطواف القدوم يدخل منه تبعا، كما لو جاء والإمام وقد قيمت الصلاة فإن تحية المسجد تدخل تبع الفريضة، وكان هذا الفرض وتبع وطواف القدوم معه، طواف القدوم مستحب لكل داخل المكة، لكن المتمتع يدخل ضمن طواف القدوم، المفرد والقارن استقلالا.
مطبعا بردائه وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على الأيسر.
نعم، وهذا اتباع سنة، وكشف كثف الأيمن، يعني جاء وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، هذا يسمى الاتباع، هذا سنة في الطواف الأول سبعة الأشواط الذي يقدم به مكة لحجنا العمرة، أول طواف تأتي به إلى مكة تطبع في حج العمرة سبعة أشواط، فإذا انتهيت تسوي الرداء قبل صلاة الركعتين تنتهي، وما يفعله بعض الحجاج من كونه يطبع في السعي يطبع في عرفة وفي منى وفي مزدلفة، هذا إضاعة للسنة، يعني إضاعة السنة، السنة سبعة أشواط فقط طبعا حتى ركعتي الطواف تسوي الرداء، لكن بعض العامة مكشوف الكتف مطبع من أول ما يحرم حتى يحل إحرامه، ينبغي تنبيه العامة، والعامة الجهل كثير في هذا. نعم، هذا الطباع. هناك سنة ثانية أيضا في طواف القدوم وهي الربل في الأشواط الثلاثة الأولى، وهي الإسراع المشي مع مقاربة الخطى ثلاثة أشواط فقط، هذا في الطواف الأول أيضا، سنة خاصة في الطواف الأول لا تكون في غيره. نعم. حتى بين الحجرين حتى الشوط الأول. في عمرة القضاء لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم مقاضاة للمشركين يعني مصالحة لهم لما صدوها عن عمرة الحديبية قالوا تأتينا العام القادم قالهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء اعتمر هو أصحابه والكفار أعداء قريش فكانوا خلف الحجر يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم أعداء الآن لكن ما لهم حيلة الصلحة بينهم بينهم يأتي اشترطوا أن يجلس ثلاثة أيام فقط فالنبي أمرهم فقال بعض المشركين بعضهم بعض يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهناتهم حمى يثرب أضافتهم حمى يثرب الملعس من المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارملوا وأروهم من أنفسكم القوة فجعلوا يرملون فقال بعضهم انظروا ينقذون كالغزلان ما ليس فيهم بأس فإذا وصلوا إلى الركن اليماني أمرهم أن يمشون إلى الحجر لأنهم يختفون عنهم قريش يختفون من جهة الحجر فإذا وصلوا إلى الحجر رملوا فإذا وصلوا إلى الركن اليماني وقفوا من باب التخفيف عليهم هذا في قرص القضية فلما كان في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا من الحجر إلى الحجر ثبت السنة استقرت السنة إلى يوم القيامة سنة الرمل ولهذا قال ابن عمر فقال يعني إنها إزالة الآن والإسلام قوي ولا فيه مشكل ثم قال هي سنة رسول الله سنة رسول الله سنة خاصة بالرجال خاصة بالرجال الرمل خاص بالرجال ولا يطلع معروفا المرأة عورة كذلك الهرولة في السعي خاصة بالرجال الحمد لله سنة هذا ترك عندنا عليه أتاك يعني الأفضل الإتيان بالرمل ولو كان بعيدا يعني لو قال أيهما أولى الرمل مع البعد أو عدم الرمل مع القرب الكعبة نقول الرمل مع البعد الكعبة أفضل لأن القاعدة أن الفضيلة تتعلق بذات العبادة مقدمة على الفضيلة تتعلق بمكانها فالرمل فضيلة تتعلق بذات العبادة الطواف والقرب من الكعبة فضيلة تتعلق بالمكان الفضيلة تتعلق بذات العبادة مقدمة على الفضيلة تتعلق بمكانها نعم
أحسن الله إليك
والله لا أولا ما ينبغي هذا ما هو مشروع له الرسول ما فعله ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عائشة الزحام الشديد بعد الحج مباشرة لأن ننصح بعدم العمرة بعد الحج حتى يخف ثم أيضا العمرة من مكة وسيأتي في مكة في أخيرا في مشروع الجمهور يرون أنها لا بأس بها لكن حقيقة الشيخ الإسلام يرون أنها غير مشروعة وأن العمرة للداخل أما اللي في مكة العمرة الزيارة واللي في مكة كيف يزور وأيضا فالسنة لها لتعبد الشيخ الإسلام جماعة تعبد في الحرم ولا أتي بعمرة بدأ في مكة إنما العمرة للداخل نعم
أحسن الله إليك فيحاذي الحجر ببدنه ويستلمه ويقبله فإن شق قبل يده أو أشار إليه
نعم فيحاذي الحجر بكله يعني بجسمه ويقبله يعني بشفتيه ويمسحه يستلمه بيده اليمنى فإن شق مسحه بيده اليمنى وقبلها فإن شق مسحه بعصره فإن شق أشار إليه من بعيد وكبر بيده هكذا لا باليدين كان يصلي لا بيد واحد الله أكبر نعم.
ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره
يعني يأخذ جهة اليمين ويأخذ جهة اليسار والبيت يجعل على يساره نعم لا بأس المحرم إذا وجد في طيب لا يمس الطيب الله ما ينبغي أن نوضع لأن يعني هذا قد يعني يسبب يعني أن يعلق بالمحرمين
أحسن الله لك فإذا أتى اليماني استلمه وقبل يده
نعم إذا أتى اليماني يستلمه بيده ويكبر أما التقبيل فيه نظر فإذا لم يستلم استلامه لا يكبر على الصحيح كذا يكبره فهو المرجوح اليماني إذا استلمه كبر وإذا لم يستلمه يمضي ولا
فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول وهو إسراع المشي ويقول كلما
مع مقاربة الخطأ فمشي مع مقاربة الخطأ نعم هذا الرمل
أحسن الله لك ويقول كلما حاذ الأسود والركن الله أكبر لا إله إلا الله وبين الركنين ربنا
إيش كلما حاذ الحجر يقول إيش
وكل ويقول كلما حاذ الأسود والركن الله أكبر لا إله إلا الله
معروف الله أكبر وكلمة التوحيد معها لكن طوافه محل ذكر يكون عند الحجر لا إله إلا الله نعم والله أكبر مشروع التكبير نعم
أحسن الله عليك وبين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
نعم هذا بين الركن الماني والحجر في المشروع نعم
ويدعو بما أحب ولا رمل ولا رمل
ما يدعو بما أحب في سائر الطواف سواء جلنا سألوه من النار سواء النصر على الأعداء نصر المسلمين عزيمة الكفار يدعو لنفسه ولوالديه يدعو بما شاء كذلك أيضا له التي بالذكر التسبيح والتهليل والتكبير أو يقرأ شيئا من القرآن كل ذلك
أحسن الله لك قال ولا رمل على امرأة وأهل مكة ولا الطباع ولا على الرجل
ولا رمل على أهل مكة ولا على امرأة ولا الطباع معروف أن المرأة والطباع وكذلك الرمل لأنها عورة ولا على أهل مكة لأنهم يعني إذا اعتمروا لا رمل عليهم لأنهم لم يقدموا من خارج مكة هذا على القول بمشروعية الأمر لأهل مكة والعمرة المكية في خلاف في مشروعية أهل مكة فيها قول قيل لا تشرع لأهل مكة وقيل تشرع وكذلك من جاء إلى مكة من خارج ثم أراد أن يعتمر في مشروعية خلاف أهل العلم نعم من علم القلب الشرعية ومن قلب العلم الشرعية نعم
ولا على الرجل في غير هذا
ولا على الرجل في غير طرف القدوم طواف القدوم ليس هناك رمل نعم كطواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف التطوع ما في رمل نعم
أحسن الله عليك ويكون طاهرا مستترا
نعم يكون طاهرا من شروط الطواف يكون طاهرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضع وطاف وقال خذوا عني مناسككم وهذا مذهب جمهور العلماء ويذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة مستحبة ومذهب الأحناف وكأيما إلى الشيخ الإسلام الحبية أنا الأطاف ومنهم من قال أنه واجب لأطاف على الطهارة جبره بدم كان هذا الشيخ الإسلام إلى هذا يمليه الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله والجمهور على أنهم شرط طهارة شرط لا تصح الطهارة إلا بها لا تصح الطهارة إلا بها نعم والذي عليه الفتوى أنها لا شرط لا تصح إلا لا تصح الطهارة إلا بطهارة نعم أما الصعيد فيصح بدون طهارة يستحب الطهارة نعم
فصل ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يعود إلى الحجر فيستلمه
يصلي ركعتين خلف المقام بعد انتهاء الطواف ثم يستلم الحجر فيسر له بعد صلاة ركعتين وقبل السعي نعم مستحب هذا يتيسر نعم ثم نعم.
ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر ويحمد
نعم يرقى على الصفا يرفع يديه ويكبر ويهلل ويدعو ثلاثا السلام ثم دعا على الصفا يصعد الصفا ويكبر ويهلل ويدعو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده نصر عبده وعزل وحده ثم يدعو ثم يكرر ثلاث مرات الذكر والدعاء على الصفا وعلى المروة لكل مرة نعم وبينهما ذكر نعم
أحسن الله إليك قال ثم ينزل ويمشي حتى يأتي العلم فيسعى إلى العلم الآخر
يسعى يعني سعيا شديدا يسعى يعني هرول من العلم إلى العلم وكان يسعى حتى إن إزاره تدور به عليه الصلاة والسلام بشدة سعيه يعني سعيان أقوى من الرمل في الطواف يسعى سعيان شديدا سعي الإنسان المجهود نعم
ثم يمشي إلى المروة فيفعل عليها كالصفا
نعم
ثم يرجع إلى الصفا يفعل ذلك سبعا يفتتح بالصفا ويختم بالمروة
نعم
ذهابه سعيه ورجوعه سعيه
نعم
ثم إن كان في الحج بقي على إحرامه وإن كان معتمرا قصر وحل
قال إنه مفردا صفي على أحرام ولا تحل يوم العيد، وإن كان متمتعا معتمرا قال طواف السعي يقصر من شعره من جمع الجهات ويتحلل.
إلا متمتعا إلا متمتعا معه هدي فلا يحل حتى يحج.
نعم متمتع لا يحل حتى يحج، لو أحرم متمتع يكون حكم حكم الخارج.
ويقطع المتمتع التلبية إذا وصل البيت.
نعم إذا وصل البيت قطع التلبية، وقيل إذا شرع في الطواف، إذا شرع في الطواف قطع التلبية، والحاج يقطعها إذا شرع في يوم جمرة العقبة. نعم
صلى الله عليه. قال باب صفة الحج.
بارك
الله.
نعم
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن الجارود رحمه الله تعالى: باب القول عند الخروج من الخلاء. حدثنا إسحاق بن منصور قال قال أنبأنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك.
نعم التخريج
صلى الله عليه وسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي والإمام أحمد والحاكم في المستدرك والدارمي.
الحديث ثابت في مشروعية هذا الذكر بعد الخروج من الخلاء، غفرانك لأسألك غفرانك منصوب على تقدير فعل تقدير أسألك غفرانك. وأما زيادة الحمد لله الذي هذب عنه الأذى وعفاني هذه جاءت في سنة المبادة في سنة ضعيف، في غفرانك ثابتة. نعم
سؤالك. باب في طهارة الماء والقبر.
هذا من جرود منتقى انتقى انتقى رواه صحيحة وأعرض عن رواية ابن ماجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني يا ضعيف هذه سنة ضعيف.
باب في طهارة الماء والقذر الذي ينجس ولا ينجس ولا ينجس كذا يا شيخ. باب في طهارة الماء والقذر الذي ينجس ولا ينجس. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر فنحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحلال ميتته. باب في طهارة الماء والقدر الذي ينجس ولا ينجس كذا.
ايش باب في طهارة الماء والقدر ايش
والقدر كذا
القدر الذي
بالذال
شبعده
الذي ينجس ولا ينجس
بالذال ولا بالذال
بالذال
صابوا في طهارة الماء
والقدر
القدر الذي ينجس القدر يعني الطهور لأن البحر ماء كثير لا ينجسه شيء لا ينجسه شيء يعني أحكي هذا يعني فرد مثلا منتقى فيها يعني شيء اختصار لو بسطها عكس بالخزيمة وبالحبان يقيم الترجمة ووضحونها واختصرها الأصفر فيها إيهام لو وضحها يعني كان يريد القدر الذي ينجس أن الطهور البحر طهور معه ما ينجس أبدا لكثرته.
حدثنا محمد بن عثمان الوراق عن حجاج بن حمزة الوازري وأبو يحيى محمد بن سعيد القطان قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث.
لا هذا العلماء اختلف في الطريق والصواب انه صحيح حديث قلتين
وهذه القلتين أخذ بها الجمهور وقالوا إن القلتين حد فاصل، والقلة تضع يعني تقارب قربتين ونصف، فسيكون المراد بالقلتين خمس مثل خمس تراب. وهذا قال الجمهور إنه حد فاصل من الكثير والقليل، فإذا بلغ الماء هذا الحد قلتين فإنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه، أما ما كان دون قلتين فهو ينجس مجرد الملاقاة أخذا بهذا أخذا بالمفهوم. فكما قلتين لم يحمل خبث، مفهومه أنه إذا لم يحمل قلتين يحمل خبث وأنه ينجس مجرد الملاقاة ولو ما تغير. وذهب المحققون من أهل العلم بشير السلام وغيره إلى أنه إلى أن هذا المفهوم معطل وملغى، وهو حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء، إن الماء طهور لا ينجس شيء، قالوا إنه لا ينجس حتى ولو كان أقل من قلتين، لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، إذا تغير أحد أوصافه. ولكن حديث قلتين يفيد إلى أنه إذا كان أقل من قلتين فينبغي الإنسان أن ينتبه ويتأمل، لأنه قد يتغيره لا يشعر، فإن تغير شربه وإلا فالأصل طهارة. هذا الحديث أبي سعيد، القاعدة أن المنطق مقدر على المفهوم، عند منطق حديث أبي سعيد يعارض يلغي مفهوم حديث القلتين. هذه المعلومة إن الماء طهور لا ينجس شيء، مفهومه أن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، مفهومه أنه إذا نبغى يحمل خبث ولو تغير، هذا مفهوم ألغاه حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء، المنطق مقدر على المفهوم. هذا هو الذي ذهب إليه المحققون، الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين، واختار شيخ الإسلام الشيخ ابن باز رحمه الله وجمع من المحققين أنه أن حديث أبي سعيد ألغى مفهوم حديث ابن عمر حديث القلتين. نعم، ومن العلماء من ضعف الحديث لكن صواب أنه صحيح حديث القلتين. نعم،
لك حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو سامة حاء، وحدثنا محمد بن سليمان القراطي قال حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال عيسى بن يونس عن الوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أيضا. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني عاصم بن المنذر قال كنا في بستان لنا أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر، فحضر في الصلاة فقام عبيد الله إلى مقري البستان وفيه جلد بعير فأخذ يتوضأ، فقلنا أتتوضأ من هذا وفيه هذا الجلد؟ فقال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. صلى الله عليك. وحدثنا محمد بن عثمان بن محمد بن عثمان الوراق وموسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله قال المسروقي ابن رافع بن خديج عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، قال وهي بئر يطرح فيها النتن والحيض ولحوم الكلاب، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء.
نعم، يعني إذا لم يتغير لا يضر كون يبقى، ما لم يتغير أحد الأوصاف الثلاثة فالأصل الطهارة. نعم،
صلى الله عليك. وحدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف وابن عون قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه وقد فضل من غسله من غسل وقد فضل
فضل قد فضل من غسله. نعم،
كسر الضاد
فضل. نعم،
وقد فضل من غسلها أو من وضوئها فأراد أن يتوضأ به فقالت يا رسول الله إني اغتسلت منه من جنابة فقال إن الماء لا يندس.
نعم.
وحدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري بهذا الإسناد نحوه وقال حدثنا محمد بن يحيى وأبو جعفر الدارمي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم
أما حديث أن نهى عن الوضوء فضل الوضوء المرأة يحمل على التنزيه لأن النبي قال أن لا يجتمع بينه وبين أحده نهى عن الوضوء فضل المرأة هذا يحمل على التنزيه من التنزيه والذي صرف عن التحريم قول أن العلم ما لا يجتمع والذي توضأ من جفنة توضأ فيها حتى زوجته فيكون هذا محمول على التنزيه. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى وابو جعفر الدارمي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.
هذا في وجوب غسل الإناء من ولغ الكلب سبع مرات احداهن بالتراب سيأتي احداهن بالتراب اولاهن وبعض اخراهن تراب. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسماعيل بن الخليل قال انبأنا علي بن مسهر قال حدثنا الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات.
نعم. فليهرقه في مسلم فليهرقه. قالوا بعضهم إنه إذا كان الماء قليل في الأواني يراق لكن بعضهم طعن في هذا الرواية فليهرقه. وهذا دليل على أن الجسد كلب مغلظة لابد من التسريع والتتريب لما ذكرت إحداهن بالتراب ما ذكر هنا التثريب. نعم. سيأتي كل يؤدي بعد. نعم.
صلى الله. حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وقال أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أولهن أو إحداهن بالتراب.
والأولى أن تكون الأولى في أولهن وإحداهن الوضع عفره الثامنة ثم الثامنة هي والأولى أن تكون الأولى حتى يغسلها ما بعدها تكون الأولى فيها التراب ويغسلها وتكون الثلاثة بعدها تزيب التراب. نعم. نعم. هو دعوه الكلب. نعم. سبحانه الله.